الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فحديثنا الليلة أحبتي في الله حول الركن الثاني من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بملائكة الله عز وجل. قلنا إن الركن الأول الإيمان بالله بنى عليه المصنف النصف الأول من الكتاب، حديث عن التعريف بالله عز وجل بربوبيته بألوهيته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فصلنا هذا تفصيلا في نصف العقيدة تقريبا. في النصف الثاني المصنف بيعرض لأركان الإيمان وفقا لحديث جبريل، فيعرضها كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم أركانا ست. هناك مقدمة لابد منها في حديثنا عن الإيمان بالملائكة. الأمر الأول في هذه المقدمة أن الملائكة غيب، نحن لا نراهم ولا نلمسهم بالحواس التي ندرك بها الأشياء الملموسة المحسوسة في دنيانا، لكننا نؤمن بهم. والمعنى هنا أن هناك حواس إيمانية ربما تكون أقوى عند المؤمن من الحواس الجسدية. الحواس الجسدية زي البصر، السمع، الذوق، الشم، هذه حواس يتمتع بها البصر البشر عموما، يميزون بها الأشياء. لكن الحاسة الإيمانية هنا أعظم وأرقى. فهم إن كانوا بالنسبة لنا غيب، إلا أنهم غيب ملموس وغيب محسوس، وهذا ما سنبينه في حديثنا عن هذا الركن. الأمر الثاني، الملائكة جنس من الأجناس العاقلة، يعني المخلوقات على صنفين، جنس يقال له عاقل، يعني يعقل يفهم يفقه يؤمر ينهى، وهذا لا ينطبق إلا على الملائكة والإنس والجن. وجنس يقال له غير العاقل، وهو أيضا مأمور، لكنه مأمور على سبيل التسخير، فهو مسخر، وهذا يصدق على سائر الكائنات، السماء والأرض، الجبال، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، الشجر، الدواب. وهذه الأجناس متسقة مع فطرتها ومع ما خلقت له، لأنها لا تعرف غير ذلك. ولهذا جاء في الحديث، في حديث البخاري، حديث بقرة تتكلم لما ركب المذارع على البقرة نظرت إليه وقالت: يا هذا، ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت، إنما خلقت للحرث. يعني البقر عندنا خلق ليه؟ إذا عمل يعمل في مجالات معينة، هو ليس وسيلة ركوب، ليس وسيلة انتقال للركوب، هكذا خلق وهكذا عرف البشر وهدي البشر إلى هذا. فمن يخالف هذه الفطرة، يعني زي اللي بيخدها يلعبها في السيرك أو نحو هذا، ما لهذا خلقت. فخلقت البقرة للبن، نحن نأخذ لبنها، نأخذ من لحمها، تنحر وتذبح في الهدي والأضاحي وغير ذلك، وتقرب بذلك إلى الله. و بعض الناس ربما يفكر بشيء من الأسى، يعني لماذا في يوم عيد الأضحى تنحر وتذبح الحيوانات، والبعض يقول أين الرحمة؟ لا، هذه خلقت لهذا. ولهذا قالت: ما للركوع، ما لهذا خلقت. ثم قال الصحابة: بقرة تتكلم؟ إيه الكلام ده معقول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. ولم يكن في الحضور أبو بكر وعمر. النبي هنا بيشير إلى معنى مهم جدا، إن ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق لا يقبل حتى المفاصلة العقلية. طالما النبي قال نحن علمنا أنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم إذا جئنا العقل ما المانع أن ينطقه الله الذي أنطق كل شيء؟ يعني إذن فكلام الرسول هنا، لا أريد أن أطيل في هذه المسألة، المؤمن يعلم يقينا. ولهذا الرسول أشار لأبي بكر وعمر في غيبتهما لكمال إيمانهما. الأجناس العاقلة الثلاثة، الإنسان آخر الأجناس. ولهذا نلحظ في قصة خلق آدم، ربنا قص علينا قصة الخلق. قال ربنا تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة، إذن فوجود الملائكة سابق على وجود آدم، وآدم هو أول البشر، ليس كما يقول بعض من لا يحترم ظواهر النصوص أو حتى صريح النصوص فيقول كلام لا يسنده دليل عقلي ولا دليل نقلي. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وفي الآية الأخرى إني خالق بشرا من طين. عشان فيش واحد يقول لك اصل كان قبله ناس، لا، هو اول البشر، خلق من الطين، خلق من التراب. وقد قص الله علينا كيفية خلق. اني جاعل في الارض خليفة. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هنا امر وظيفتين، وظيفة الملائكة الانقياد والطاعة والتسبيح والتحميد والتقديس، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، جنس راقي، جنس كريم مكرم، بل عباد مكرمون. شوف فصل القرآن لهم، جنس عنده من القوة ما الله به عليم، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى إلى آخر الآيات، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. القرآن وصف الملائكة سواء بالأفراد أو بالعموم، لأن هذا وصف جبريل، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم حين رآه رأيته سادا بعظم خلقه الأفق، يعني خلق عظيم كبير، له 600 جناح، له 600 جناح. وربنا قال عن أجنحة الملائكة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وصل العدد من مثنى وثلاث ورباع إلى كام؟ إلى 600. إلى 600. وفي التفسير مثنى يعني 2 2، لأن احنا بنشوف إما مثنى يعني جناحين، جناح الناحية دي وجناح الناحية دي، وإما إن مثنى جناحين الناحية دي وجناحين الناحية دي، وثلاث كذلك ورباع كذلك. وهذا لا نراه في المخلوقات إلا في الحشرات، يعني برضه عشان ما حدش يستبعد، بنجد بعض نماذج الحشرات أجنحتها إيه؟ متعددة. فرب العزة أحيانا يعطينا المنظور لكي نقيس بالعقول ولا نستبعد ولا نحيل، لأن الله في الخلق على كل شيء قدير، فخلقهم خلقا عظيما كريما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأعلمهم أن جنس الإنسان سيقع منه ما وقع وما سيقع على مدى تاريخه. يعني عشان ما فيش يقول كيف عرفت الملائكة، هل يعلم الملائكة الغيب؟ لا. كيف عرفت الملائكة أن بني آدم سيفسدون في الأرض؟ الجواب سهل جدا، في نفس الآية قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لما قال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء، قالوا سبحانك وأنا أعرفش. يبقى لما واحد يتصور سؤال ملوش إجابة، لا، الإجابة موجودة. أعلمهم من شأن هذا الإنسان ما يكون من حاله ومن شأنه في الأرض، اللي هو بيصف نفسه أنه سيد الكون والمسيطر على هذه الدنيا. ودي حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى سخر له ما في الأرض جميعا، بس لم يسخرها له حبا وكرامة فقط، وإنما أيضا اختبارا وابتلاء، لأنه كلفه بمهمة عظيمة. ولهذا الملائكة لما نظرت بالنظر الخلقي، أنا مش عايز أقول نظر العقل المخلوق، نظر العقل المخلوق مهما كان يبقى فيه قصور المخلوق غير نظر الخالق سبحانه وتعالى الذي هو بكل شيء عليم. قالوا أتجعل فيها من يفسد، يعني إيه الحكمة يا رب، إيه الرغبة يا رب هذه أنك تجعل جنس يعمل البلاوي دي كلها والحروب دي كلها والكفر والشرك ده كله، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ما احنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما فيش ولا هفوة. قال إني أعلم ما لا تعلمون، معنى مهم هو في غاية البساطة والسهولة والوضوح. الملائكة قبلت هذا وسكتت، لم يجادل ولم يناقش، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم وعلم آدم الأسماء كلها، علمه أسماء كل شيء، ودي وسيلة بقى تلقين الإنسان وبني الإنسان، عشان كده الإنسان اخترع كل شيء دلوقتي بسبب إيه؟ إن ربنا هداه لهذا، علمه هذا، سخر له كل شيء في الكون وإن كان أكبر منه وأقوى منه. التسخير بقى للهوى، بقى للجبال، بقى للبحار، أعماق البحار، كل شيء مسخر. وإذ قال بعد كده، قال الله سبحانه وتعالى الملائكة إيه؟ بعد ما علم آدم الأسماء كلها، ثم قال الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء. هم مش لم يخلقوا لهذا، ولهذا ليست عندهم المعلومة، خريطة المعلومة دي مش عندهم، لم يعطيها الله لهم. قالوا سبحانك، لأنهم عباد مؤمنون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم، أخبرهم يا آدم بأسمائهم. آدم علمه الله فقال، لأجل هذا أمر الملائكة بالسجود لآدم، أمر الملائكة بالسجود لآدم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، طبعا سجود تشريف، التكليف من الله والتشريف لآدم، زي ما احنا بنسجد للجهة القبلة، يا جهة القبلة هي ربنا ولا الكعبة نفسها؟ لا، دي جهة أمرنا أن نتوجه إليها، بل إن جهة القبلة تتغير، المسلمين توجهوا لبيت المقدس ثم انتقلوا إلى بيت الله الحرام، إلى الكعبة. المعبود هو الله، والمتوجه إليه هو الذي أمر الله بالتوجه إليه تشريفا له، البيت المعظم المكرم. ولذلك هو بيت ولكنه ليس كسائر البيوت، تشريف وتعظيم من الله. نفس الكلام، اسجدوا لآدم، السجود لآدم نوع من أنواع إيه؟ التشريف. عايز أقول لهم أن هذا الجنس، أنتم جنس مكرم جدا وهو جنس مكرم، وقد حمل من التكليف ما لم تحملوا أنتم، ولهذا أمرهم بالسجود فسجدوا، لأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. هنا ظهرت قصة إبليس وتمرد الشيطان، وإبليس هو أصل الشياطين، أصل الجن، كما إن آدم أصل بني الإنسان، فإبليس هو أصل إيه؟ الجن، أو هو من الجن إذا كانت من طبيعية كما جاء في سورة الكهف، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، إذن ليس هو من جنس الملائكة، ولو كان من جنس الملائكة لسجد كما سجدوا، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، لكن هو جنس آخر وهو مخلوق من النار. الملائكة خلقت من نور، والإنسان خلق من التراب والطين، أصل الخلق. أما الجن فخلق من مارج من نار، وقد صح هذا في الحديث عن عائشة، قالت خلقت الملائكة من نور، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، نار متقدة، وخلق آدم مما وصف لكم أو مما ذكر لكم. فآدم هنا لما أمر إبليس في زمرة الملائكة، دخل إبليس في الأمر لأنه كان يجامع الملائكة بزعم انه جنس من الاجناس الشريفة. وهي الاجناس العقيلة قلنا ايه؟ ثلاثة. فالخطاب ما شملش السماء ولا الارض ولا الجبال لان دي الاجناس غير العقيلة. فهو كان مع الملائكة وكان يعبد ربه وينقاد لربه. فلما امر بالسجود ابى ورفض. ودي بقى مسألة يا اخواننا في غاية الخطورة. طب ما ادم عصى. في فرق بين عصى وبين ابى. المعصية هي وقوع في الذنب تحت تأثير الغفلة او الشهوة او غير ذلك من الاسباب. لكن المعصية لا تتضمن رفضا للامر. اما منهج ابليس فقد رفض الامر. قال له لا اني لا اعصيك. انا اعبدك في اي حاجة الا ده. فناقش ربه في امره. في شرعه. الكلام ده وجد في بني البشر بعد كده بس تحت تأثير ابليس. يعني وجد في بني ادم اصناف يرفضون ويأبون. نسمي كفرهم كفر الجحود والاستكبار. اباء وجحود واستكبار. وبنجد هذا من كثيرين حينما نتكلم عن تحكيم الشريعة. يقول لك شريعك ايه اللي انت قلنا عليه؟ كأنه لا يراها صالح. وقد يكون جاهلا وقد يكون جاحدا. برضو احنا لنحكم على الناس لا نسوي بين الناس وان استووا في الموقف. لان كثير منهم جهلة يحتاجون الى الرفق والتعليم والبيان. عشان كده ايضا مطلوب ان انا لما ادعو لتحكيم الشريعة اقول للناس اي شريعة وايه تفصيلاتها. ايه الامور اللي انا عايز ايه الامور اللي بكلمكم عنها والناس اعداء ما يجهلون. لازم اوضح. ولازم يتصدى اهل العلم يوضحوا المراد تحديدا للناس حتى لاجل اقامة الحجة. ابليس فسق عن امر ربه. وبدأ يعارض الامر. يعني يقول له يا رب بالبلدي كده يا رب معلش المرة دي عدت عليك. المرة دي ما كانتش كويسة. ما كانتش مظبوطة. اسمع كلامي انا افضل. ودي مصيبة لان هنا اتهام لله عز وجل بالجهل. واتهام لله عز وجل بالتهور وعدم الحكمة. واتهام لله عز وجل بالظلم لازحابه ولم يعدل. ده رفض الامر يا اخوانا بيتضمن بلاوي. من لوازم رفض الامر اللي انا بقوله ده. ده انا مش عايز ده. ليه مش عايز ده؟ لانه ما ينفعنيش. طب ليه ما ينفعكش؟ لانه في قصور. اوامر ربك فيها قصور. الا يعلم من خلق. المفروض ايماني يمنعني من هذا الزلل. اي مؤمن ايمانه يمنعه من هذا الزلل. لكن ساعات الحسد والكبر والعجب يغطيان الايمان. ولهذا كان كفر ابليس مش كفر انكار للرب ولا جحود بقدرة رب. لكن كفر جحود لامر الرب جل وعلا. رفض واباء للامر. ولهذا هو كفر لا تجوز فيه التوبة. عشان ما فيش واحد يقول لك يعني ما فيش مرة كده يفكر ابليس يتوب. مستحيل. مستحيل عقلي وشرعي وكوني. هو لن يتوب. لن يتوب ابدا. فما تفكرش انت التفكير اللي لا اساس له اصلا في الواقع ولا اساس اصلا له في العقل. انه هو خلاص يعني خلق لهذا. لان رب العزة في الاول وفي الاخر اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. فخرج نفسك من هذا التصور وهذا السؤال. لانه برضو السؤال نفسه فيه شيء من التهم. ولهذا لم يعامل ابنائه ان كان هو اصل خلقة الجن. لم يعاملوا كلهم معاملته. فالجن فيهم ايه؟ المؤمن والكافر. وان لم يكن هو اصلهم فهو العاتي والمتمرد فيهم. خلاص ما فيش اشكالية. ومن صار على منهجه منهم فهو شيطان مرجي. نحن ما عندناش التفصيل الدقيق ان احنا نقول هو الاصل ولا هو ايه واحد منهم. لكن بعض الظواهر بتفيد انه اصل الجن. لكن لم يعامل الجن كلهم على هذه المعاملة حتى ايضا لتقام الحجة عليه. ليقال ان في ذرية الجان ايه خلق طائعون مؤمنون. الانسان بيعيش مع الصنفين العاقلين دول الغيبين عنه، لا بشوف الجن ولا بشوف الملائكة، فبيعيش في عالم من الخرافات. الانسان اللي ما عندوش اصول ايمانية عالم الخرافات بقى ده، لو واحد مات يطلع له عفريت. عالم الخرافات ده فيه جن لبس فلان وطلع على فلانة وعمل مش عارف ايه واتجوزها القاعدة يا اخوانا اننا لا نتكلم في الغيب الا بضوابط الوحي. حد يقدر يناقش القاعدة دي؟ ده غيب. غيب يعني ايه؟ يعني ينفع فيه التجربة؟ ما ينفعش فيه التجربة ولا المحاولة والخطأ. امور الحاضر الظاهرة قدامي اكتشف حد مصر لتكتيت الذرة كويس، لان بقى شغال بشغلة محاولة وخطأ وتجربة فبنتج. انما الغيب ما فيش فيه الا معلومة صحيحة او معلومة غير صحيحة. المعلومة الصحة تجيلي منين؟ من الوحي، عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. المعلومة الخرافية تجيني من اي طريق بقى؟ وهو كل الطرق غير طريق الرسول طرق ايه؟ ضلالة وطرق جهالة وغير ذلك. عشان كده اي كلام عن الجن او عن الملائكة لا ينضبط بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، يبقى كلام خرافات. وينبغي على المؤمن يبقى فاهم وواعي. عالم الجن عالم بيثير في الانسان شيء من الفزع والخوف، لكن عالم الملائكة يثير في الانسان شيء من الطمأنينة والهدوء النفسي. لأجل هذا قرن الإنسان بالجن والملائكة. الإنسان مجرد ما يولد معه ملك وشيطان، وقد يكون العدد واحد وقد يكون أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا المعنى فقال في حديث صحيح: ما من مولود يولد إلا وينخسه الشيطان. الشيطان مستنيه اول ما يولد يقول له تعالى، يديله خبطه كده، النخسه يعني خبطه اصبعه كده، فينفسه الشيطان فيستهل صارخا. اول حاجه بيفعلها الانسان بعد خروجه للدنيا صرخه. لازم العيل، اذا العيل ما صرخش الدكتور يقعد ايه يخبط عليه، يجيب حاجه يغزه بيها، ده شيء غير طبيعي. ده قد يكون ميت ولا مغمى عليه. الطبيعي انه يستهل صارخا. الرسول بيقول انه بيستهل صارخا من ايه؟ من تأثير نخس الشيطان. نخس الشيطان ده نخس غيبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا مريم وابنها. ودي من كرائم وفضائل المسيح وامه عليهما السلام. الا مريم وابنها. ليه؟ لان ام مريم لما حملت في مريم، لما وجدت الحمل في بطنها، قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. محرر يعني خالص لله، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها لقيتها إيه؟ لقيتها أنثى، ما تنفعش بقى لتئم الناس في المسجد ولا في المسجد الأقصى يعني. فقالت: رب إني وضعتها أنثى. والله أعلم بما وضعت، دي جملة اعتراضية. ما هو ربنا عارف، ما ربنا اللي خلقها. هي بتقول يا رب جت انثى. طب ما هو ربنا عارف ولا مش عارف؟ هو ربنا قبل منها الاول النذر ولا قبله؟ رب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. ربنا قبل. فهي فوجئت بقى ايه ان النذر طلع ايه من وجهة نظرها البشرية ما ينفعش. انا عايز امام من ائمة الدين للمسلمين يبقى نبي من انبياء بني اسرائيل مثلا. ما هي احنا بنتكلم في بني اسرائيل. قالت: رب اني وضعتها انثى. عشان كده اهل السنه والجماعه قالوا لا، النبوه لا تكون في النساء. ان المراه قد تكون صديقه لكن لا تكون نبيه، استشهادا بعمات، ومنها هذه اللفظ: رب اني وضعتها انثى. قال الله: والله اعلم بما وضع. دي بيقولوا عليها في السياقات جمله مش من كلام ام مريم، جملة اعتراضية عن رب العزة، بيقول لأن ربنا اللي بيقص علينا القصة. قال: والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. دي حقيقة كونية شرعية. عشان كده لما اخواننا في لجنة الدستور يقولوا المساواة التامة بين الرجل والمرأة بما لا يخالف الشريعة، الناس بتزعل. الشريعة فيها بعض الامور التي يتميز فيها الرجل بواجبات وحقوق، وتتميز المرأة ايضا بواجبات وحقوق اخرى، منها قضية ان في الميراث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فهم يقولوا احنا لو ما كتبناش دي بما لا يخالف الشريعة هيقولنا ناس يقولوا لنا لا عايزين تسوية بين الذكر والانثى في الميراث. طب يا اخوانا ده خلاف كلام ربنا، انتم مش عايزين تسوي بين النساء والرجال؟ طب ما هو وان كان رجل يورث كلالة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس. مش زي بعضه التسوية جات ولا ما جاتش؟ جات اهي، بس في فرق بين الحالة دي والحالة دي، في فروق. منها ان في الحالة دي الاخ اللي بيتجوز اخته والاخ اللي بيصرف عليها او الاب وهكذا، المرأة غير مكلفة بالانفاق. هنا دي بتاخد طعمة من اخوها من امها، وده بياخد طعمة من اخوه من امه، الاثنين زي بعض. فلما تساوى الموقف القانوني تساوى النصيب، لما اختلف الموقف القانوني اختلف النصيب. لكن كثير من الناس لما ينقلوا الكلام عن غير المسلمين يأتون بمثل هذه الأشياء. الشاهد هنا ان عشان لا أطيل في قصة المسيح وأمه، ان كل إنسان يولد ينخسه الشيطان. سبب عدم نخس الشيطان للمسيح ولأم مريم ان أم مريم ايضا ضعت واستجيب لها، قالت ايه؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ولهذا قيل إن الشيطان لم يتسلط على المسيح وأمه أبدا، لم يقع في ذنب بسبب الشيطان أصلا. طبعا الكلام ده كان في كثير من المؤمنين من الأنبياء. في بعض الأبواب مثلا يحيى كان سيدا وحصورا، كان لا يقرب النساء لا بزواج ولا بغير زواج، يتبتل عن هذا مش لأنه عاجز، لأنه فرغ نفسه لما هو أهم، وكان هذا في شرعه يمدح به. المسألة بتختلف أيضا في الشريعة، الأحكام الشرعية. ولهذا قالوا إن المسيح في حديث الشفاعة، إبراهيم ذكر ذنبه، نوح ذكر ذنبه، آدم ذكر ذنبه، موسى ذكر ذنبه، لما جاءوا عند المسيح قال كده عبارة كده، قال ولم يذكر ذنبا، قال لست لها اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر. يقول الراوي ولم يذكر ايه؟ ذنبا. فكأن هذا من تأثير قبول الله للدعاء، ايه رب واني اعيذها بك وذريتها. لكن تعالوا شوفوا غير المسيح وغير امه، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من انسان الا وقد وكل به شيطان او قرين. فقالت أم المؤمنين عائشة حتى أنت يا رسول الله؟ حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. شوف معونة ربنا بقى، زي ما أعان المسيح فلم يصلف عليه، برضه هنا أعان النبي فإيه؟ أسلم. لها وجهين في اللغة. الوجه الاول انه صار مسلما، اسمع كلام النبي وامشي وراه، وده مش بعيدة لان النبي بعث للانس والجن وامن به طائفة من الجن بنص القرآن. المعنى الثاني فاسلموا، يبقى لو فتحنا فاسلم يبقى اسلم هو صار مسلما. المعنى الثاني اضم فاسلم انا، يعني اسلم انا من ايه؟ من وساوس. يبقى عصمة. يبقى طبعا هذا معنى واضح هو فإن الشيطان موكل بالإنسان. وكذلك بقى في مقابل الشيطان تجد إيه بقى؟ الملك. عشان الإنسان بطبعه ضعيف، عشان طب ليه الشيطان موكل بالإنسان؟ لأن الشيطان توعد الإنسان، توعد آدم وذريته لأحتنكن ذريته، ودايما يستثني القليل. وربنا يقول له ايه؟ واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرور. ويقول لنا احنا ايه بقى؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. عشان نعرف بقى حدود التأثير الشيطاني إيه. الشيطان يا أخوانا هيقعد يبذل كل الجهود هو وجنده ليوقعك في المخالفة والضلالة. بس خد بالك هو لا يملك أن يكرهك. وإحنا لو أكرهك يبقى انقضت علة الاختيار والتكليف. لا يملك أن يجبرك. أنت عارف الإكراه نوعين، في إكراه الجائي وفي إكراه اختياري، في قدر من الاختيار. يعني لما واحد كده راجل طيب ولا حاجة يروح عاملين له خطة يوقعوه في الفحشة ويصوروه، بيحصل كده من الموساد والسي اي ايه والكلام ده، لما يجيبوا يحبوا يجيبوا عالم من علماء مصر ولا العرب ويشغلوهم لحسابهم، مش راجل مش هيخون، فيعملوا له ايه؟ يوقعوه عشاديات، يصوروه، اذا صوروه حقيقة او تدليسا يقولوا له ايه هنفضحك. طب ايه عايزين ايه؟ اسمع الكلام ده، اسمه الجاء، اسمه اختيار، اسمه ايه؟ اكراه معنوي. وفي تاني اكراه ايه؟ الجائي، هنموتك، حط لك المسدس على دماغك ويقول لك هضرب، ده اكراه. الانسان مختار بطبعه، رب العز رفع عنه الاثم حال الاكراه من فضله ورحمته. لكن الشاهد هنا ان الشيطان لا يملك اكراه الانسان، بل ان الشيطان لا يملك الا الاغواء والوسوسه. الوسوسه عامله زي الوشوشه. انت عارف الناس يقول لك الدوي على الودان امر من السحر. في ناس بتوشوش لك وتوسوس لك من بني ادم، تقعد تقول لك يلا هنعمل كذا، يخليك ايه تعمل اي حاجه. الدوي على الودان امر من السحر، ده شغل الشيطان. بس شغلانه لو العبد قوي بايمانه، قوي بربه، يقول يا رب اعوذ بالله، يجري يفر. ولهذا الرسول قال الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه، عشان ما يجيش احد يقول لي وسواس قهري. لا، انت اللي خليت نفسك كده، انت اللي فتحت الباب لهذا حتى صرت عاجزا، اصبحت محتاج بقى طبيب يعالجك، واحد معالج نفسي يتكلم معاك، واحد عالم يخليك تثق في الله وفي ان الله سبحانه وتعالى ايه يحميك. ودي مساله مهمه جدا في اللجوء الى الله من الشيطان. من الاخر كده قالها ابن تيمية لابن القيم، قال له كل ما تروح عند ناحية الغنم الكلب ينبح عليك. في كلاب كده بتمشي مع الرعاة، او في كلاب عند بعض البيوت او بعض الفلل او بعض القصور، اول ما تشوف حد قرب تعمل ايه؟ اجري تنبحه. طب انا عايز اخش قابل الراجل او اكلم الراجل حاجة، مش عارف اوصل، فالكلاب دي بتمنعني، هقعد اضرب فيه، ازقله، اجيب له عصايا، مش عارف ايه، ممكن ما اقدرش عليه. الحل ايه؟ قال له الحل قول لصاحبه سكته، قول له يا راعي الغنم كل الكلب يسكت على طول، يشاور الكلب يقول له الكلب يسكت. ولله المثل الاعلى، خالق الارض والسماوات ومبدع الكون، قول له اعوذ بالله، انا في حمى الله، أنا لجأت إلى الله، أنا استعذت بالله، عندها يتصغر ولا يكون له أدنى تأثير. فمسألة مهمة. وبعدين يجي الشيطان يقول لك اختم بشر وابدأ بشر. ما الوسوسة شغالة. الملك يقول لك لا، ابدأ بخير، اختم بخير. فأنت عندك همة الملك. أنت عارف احنا بنسميها النهاردة ايه؟ الضمير الحي. واحد كده لما يعمل الذنب يفضل ضميره يأنبه، هي دي اسمها النفس اللوامة. بس النفس اللوامة وراها ملك قال له ده حلال وده حرام، خد بالك. الشاهد هنا انني بدأت احس في حياتي بالعالمين اللي انا مش شايفهم، دول عايشين معاه كل واحد في حياتي. وبعدين تبدأ بقى عملية التسجيل في ملكين لتسجيل ايه؟ الأعمال. وكما سيأتي هنقرأ إن شاء الله ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. أول ما تعمل حسنة ملك الحسنات يكتبها، وده بيبين لعدد الجن والملائكة بالنسبة لنا، عدد أكبر مننا بكتير، لكل واحد مننا معاه فريق عمل، إما للإضلال وإما للهداية. فملك الحسنات اول ما تعمل حسنة اكتبوها على طول تنكتب اوتوماتيكي، خلاص عملت حسنة. طب رجعت في كلامي تبقى دي سيئة، خلاص حسنة اتكتبت. لكن لما تيجي تعمل سيئة يجي كاتب السيئات عايز يكتبها اوتوماتيكي يقول له استنى شوية عليه. يا الله شوف الرحمة، استنى شوية عليه ليه؟ يمكن يرجع نفسه، ده عمل خلاص، يمكن يتوب، يمكن يستغفر، يمكن يسبح. فهنا من فضل الله. وبعدين كاتب الحسنات يكتبها مش واحدة، يكتبها عشرة، وقد تضرب إلى 700. 10 × 7 = 70. يبقى الحسنة بعشر أمثالها وقد تصل المضاعفة إلى هذا التضعيف. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إنما السيئة تكتب واحدة. طبعا ده من باب الفضل عشان ربنا يعين الآدمي. ما ربنا تكفل بالمعونة في هذا انت حملت أمانة صحيح، بس لولا المعونة مش هتقدر. الشاهد اللي انا بقصه بحكي ده عشان نتخيل ونتصور ان احنا في تعاملنا مع عالم الجن وعالم الملائكة لابد ان يكون تعاملا واعيا وان يكون تعاملا راقيا. الشيطان سلط على بني آدم والملائكة سلطت لحماية بني آدم وللتسجيل عليه ولكتابة أعماله ولتدبير أموره الكونية. ودي برضو الجزاء من جنس العمل. لما انقادوا وسجدوا لآدم فربنا قال لهم خلاص انتوا المهيمنين على ما حوله. عشان كده نجد مثلا ايه ان قطرة المطر اللي بتنزل من السماء هي المسألة مش زي ما احنا فاكرين. البخار المية خرج صعد الى عنان السماء الدنيا يعني او السحب في الغلاف الجوي يعني بنسميها سماء، لكن هي ليست السماء الاولى. بخار المية بتبخر من البحار والمحيطات ومن الارض ومن كل شيء، حتى من جسم الانسان في بخار بيتبخر كل شيء من نباتات. هذه الابخرة تصعد الى الغلاف الجوي تتجمع، تأخذها الريح تسقها، الريح تزقها تجمعها تمطر في الحتة اللي كأن المسألة عندنا عشوائية. رؤيتنا لعملية تصنيع المطر، مع ان البشر النهاردة بيصنع مطر، نقول له يعني انت لما بتصنع مطر ما يبقاش عشوائي، ولما ربنا بيسوق المطر يبقى عشوائي. يعني ربنا اداك القدرة على انك انت تحاكي هذه المسألة، يروح طالع مثلا بطيارة للسحب ويروح مديها شوية تلقيح بشيء معين كده يستحث السحب على انزال الماء فتروح مطر. نقول له بقى لا، في العقيدة الإيمانية بقى ايه، لا ده في ملائكة مسؤولين عن الحكاية دي، يسوقون السحاب والريح. شوف لما كنا بنسمع الرعد من كام يوم وبنرى البرق، في ملائكة بتسوق الكلام ده. وكان البعض من الصالحين القدامى يقول لك ان الرعد ده صوت الملائكة. طبعا هذا كلام لا دليل عليه من الوحي الصحيح، لكن هو آمن بأن وراء عملية إنبات النبات وإرسال الأمطار في فريق عمل من الملائكة. ولهذا جاء في أو كما سيأتي أن ميكائيل وأعوانهم المسؤولون عن إيه؟ عن هذه المسألة، عن القطر والنبات. والإنسان يسعى والله سبحانه وتعالى يرزق ويوفق. الملاحظ ايضا في هذه المسألة ان هذه الكائنات التي تعمل مسخرة بامر الله ليست هي التي تعمل، وانما الحقيقة الله ينشئ بكن ويستغني عنها جميعا، لكنه اراد ان يسخر الكائنات بعضها لبعض ليعلمنا الاسباب. في ملائكة وفي شياطين وفي انسان وفي هداية وفي اضلال وفي كون، الكائنات كلها مسخرة، ما فيش إشكالية مع الكائنات كلها، بتبقى الإشكالية مع هذا المكلف من الإنس والجن. ولهذا نجد حديث القرآن بقى عن الملائكة، أنا عايز أخش شوية في الآيات. القرآن يصف الملائكة أنهم عباد مكرمون، وهم السفر بين الله تعالى وبين رسله، وهم الكرام على الله البرر الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا المطيعين لله عز وجل، خلقهم الله تبارك وتعالى من النور، ليسوا بنات لله عز وجل ولا أولاد ولا شركاء معه ولا أنداد. تعالى الله عما يقول. الكلام ده كله جه في آيات، يعني احنا بنجمع كده ايه القرآن بيحدثنا عن ايه كده. طب تعالوا نقرأ كده في سورة الأنبياء، نقرأ قول الله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هنا أول تشويش في عملية الإيمان بالملائكة، إن في فريق من البشر قال إن الملائكة كأنه آمن بالملائكة بس وعرف الشياطين، وده طبعا من وحي الشيطان، قال بس الملائكة دول إيه؟ ولاد ربنا، وما قالوش عليهم ذكور، قالوا ده بنات، لأن يبدو إن اسم الملائكة اسم أصلا تأنيث، يعني في مؤنث حقيقي ومؤنث لغوي. ده يقول معاوية ابن أبي معاوية ده مؤنث ولا مذكر؟ كرجل هو مذكر، لكن كاسم هو مؤنث لغوي، واخد بالك؟ عكرمة وهكذا، فيه دخلت فيه تاء التأنيث. فواضح انهم ملائكة، ملائكة، فقالوا بنات، وبنات مين بقى؟ ده عباد مكرمين، قالوا بنات ربنا. فربنا يقول لهم يعني انتم لما بنرزقكم بنت وشك بيسود وبحالتك كرب، وانت تقول على ربك اللي بيخلف بنات، هو بيخلفش اصلا، لا يلد اصلا، بس حتى لما تنسب له الولد تنسب له البنت اللي انت بتأنف انك ترزق بيها، طبعا ده منهج معوج. ولهذا نقرأ في القرآن وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، طبعا هم يعنون الملائكة، والولد يقال للأنثى والذكر. قال سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ده بيخافوا من ربنا، دم خشية. ومن يقل منهم إني إله من دونه، هو في حد منهم قال كده؟ مش محدش قال، بس ربنا شوف بيتنزل معانا ليه؟ لو فرض ان حد منهم قال كده هيتعاقب. يبقى من هنا بمعنى لو، اللي هي الامتناعية، لو حصل ان حد منهم قال كده هنجزي جهنم، وطبعا لا هم منزهون محدش قال كده. ولهذا قال ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يبقى خافوا بقى، اتقوا الله، احذروا هذه الألفاظ الشركية التي تكلف المؤمن عقيدته الصحيح. وقال تعالى في سورة الصافات ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله، شوف من الظلم والكذب يتهم ربنا أنه خلف ولد. وشوف بقى الكلام ده، ده فيه النهارده قرابة مليار كائن حي بشري بيزعم من ربنا لولد، أكتر من مليار كمان، ويختلفوا في يا اخوانا ده الرسول كريم خلق من غير أب، يقول لك لا ده المسيح بتاعك كنت في القرآن، إنما المسيح بتاعنا هو الله. هو الله ولا هو ابن الله؟ يقول لك ها هو ابن الله بس هو الله. طب ازاي يا اخي؟ طب فهمني بالعقل كده، انت بتقول عليه ابن وبتقول على ذكها اب، وبعدين ترجع تاني تقول له هما الاثنين واحد، يا اخي اديني عقلك وامشي حافي، مش كده؟ كلام مجرد نسبة الولد للرب، ده انسان فقد التمييز في معنى الرب، الواحد الاحد الفرد الصمد. الا انهم من افكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. وين يقول لهم أصطفى البنات على البنين؟ طب هو لو عايز أولاد كان جاب بنات وبنين، شايف في زيكم كده يبقى في تكامل. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون؟ إيه المقاييس اللي أنتم بتقيسوا بها دي؟ أفلا تذكرون؟ ثم تسير الآيات إلى قول الله تعالى على لسان الملائكة بقى. الملائكة اللي بتتكلم هو بس ربنا اللي بيقص علينا. وما منا إلا له مقام معلوم. كل واحد له درجة وله مكانة وله وظيفة وله عمل. وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ده بيقف صفوف زي ما احنا بنقف نصلي، بل بيجوا يشاركونا في الصلاة، بل انا ازعم الان انهم يملؤون هذا المسجد. المسجد مش مليان بالبشر لكن مليان بالملائكة، لان الرسول اخبرنا هذا الكلام، يشهدون مجالس الذكر ويعرفوك واحد واحد، يعرفونا كويس. وتيجي لحظة الموت بقى، لما يكونوا هم بقى نجحوا في مسعاهم معاك وانت نجحت، يقولك لحظة الموت جاي لك ملائكة تقبض روحك. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، لكن جاي لك معاه مجموعة كبيرة من الملائكة تقول لك ايه، اوعى تخاف اوعى تخاف، ما تخافش، ده احنا معاك من لحظة الميلاد، ما سيبناكش، انت كتكون شغلنا، اوعى تخاف، لا تخاف. طب مش خايف، بس يا ترى الولاد هيحصل لهم ايه بعد ما اموت؟ ما تحزنش عليهم، ربنا يتولاهم زي ما تولاك. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الشاهد هنا يا اخوانا، انا مش عايز افول ومش عارف الوقت خلص ولا لا، لكن انا اريد ان احنا نتعايش مع القاعدة الايمانية للايمان بالله ثم الايمان بالملائكة، على ان احنا بنحس مش بناخد كلام عقلي فقط وانما كلام محسوس، لان في بقى في صحبية، بقى في ولاء، نحن اولياؤكم، هم يقول لك كده بعد، يقول لك ما تخافش ولا تحزن وابشر بالجنة، هتقول لهم من انتم يرحمكم الله، يقول لك نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخر، احنا كنا معك على طول في الدنيا. فاكر لما صليت الجمعة يوم كذا والخطيب قال كلمة فانت دمعت عينك، انت عارف دي تسجلت ساعتها بقد ايه؟ انت ما تعرفش، بس يمكن دي دخلتك الجنة. يذكر هو عندهم من العلم عنك ما ليس عندك. فيأتي بقى ايه؟ نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة، ولكم فيها اي في الجنة ما تشتهي انفسكم. الملائكة تمنت هذا الموقف، تمنت ان يكونوا مكان البشر لأجل هذه النهاية. النهاية وفي الجنة بقى إيه؟ يدخلوا عليك ويطلعوا عليك، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. إيه العظمة دي؟ ولما يروح للجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقالت لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وفي المقابل ملائكة العذاب، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنة ألم يأتكم رسل منكم، إلى آخر الآيات، توبيخ وتقريع وزجر، ويجرونهم على وجوههم، يقول لهم ذوقوا مس سقر يوم يسحبون في النار على وجوه، ويقول ربنا عنهم عليها ملائكة غلاظ شداد. الكلام ده هنتعرض له في القرآن بالتفصيل، بس انا بعمل البناء الكامل لعلاقتنا بالملائكة علاقة متكاملة، اذا استفاد منها المؤمن اتسق ايمانه وعبادته بربه واحساسه بان ربنا مش خلقني ورماني في البحر وقال لي وكتفني وقال لي عوم. بعض الناس يسيئون الظن بالله، يقولون عن حكمة الله في الخلق والقضاء والقدر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ويطلع بيقول لك أنا أعمل إيه، أنا ذنبي إيه، هو ربنا خلقني كده، هو ربنا عايز كده. يا أنت ما أنتش فاهم حاجة، ربنا لا يريد منك هذا شرعا، لكن برضو أنت عندك حق في جزئية، هو ربنا خلك كده عشان أنت تستاهل كده، عشان هو حكمته هو حكيم وأنت ما تستاهلش إلا كده، اللي انت بتحتاج كده بيه في جزء واقعي حقك، مهما علمناك ومهما بصرناك ومهما خوفناك ومهما بعتنا لك مصايب ومهما ومهما وقع ترجع تاني يبقى كده. حتى لما تخش النار يوم القيامة وتقول يا رب رجعني الدنيا، ربنا يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأنه حكيم سبحانه وتعالى في اختياراته في خلقه. الآيات الحقيقة يعني كثيرة، أنا لا أريد أن أطيل في هذه الآيات، لكن في آية مهمة جدا جمعت بين الملائكة وبين المسيح، إن ربنا يعني لم يبتلي الناس إلا بالمسيح وبالعزير من المؤمنين طبعا والملائكة. ابتلي الكافرون والمشركون بهؤلاء الثلاثة في جنس الكفر والشرك. ربنا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله. قال اللي بيعبدوه قولوا عليه هو ربنا. قال لهم هو المسيح يستكبر أنه بقى عبد؟ هو ولا غيره؟ لن يستنكف المسيح اللي اتولد من مريم ورضع منها سنتين ولا خربت سنتين وبدأ يكبر وياكل ويمشي معاك ويصاحبكم هو كان بيهديكم بهداية الوحي رسول. هتقول لي كان بيحيي الموتى بإذن الله. شوف بإذن الله ربنا اداله معجزة زي موسى، ربنا أذن له في شق البحر بإذن الله. وفي حد يقدر يشق البحر النهارده؟ تقدر أمريكا والاتحاد السوفيتي وأوروبا، الاتحاد الأوروبي يقول لك يلا احنا هنعمل ده عشان يعملوا قناة السويس زمان، موتوا لنا يجي مليون شخص في الحفر، ولو عايزين يعملوها النهارده الكركات والمش عارف ايه والطاقة النووية عشان يفحتوا فحت كده ومش عارف ايه عشان وممكن ما تيجي تغرق. وانتوا شفتوا الإعصار لما جه هايج شوية عليهم، التكلفة قد ايه؟ التكلفة 20 مليار خسائر مادية غير اللي مات. لا لكن موسى بضربة غيرها البحر الأحمر بقى نصين، ضربة عصاية، دي معجزة ربانية لازم تعلم هذا. فكون المسيح أحيا الموتى بإذن الله، أبرأ الأكمة والأبرص بإذن الله، أخبركم بما تأكلون وتدخلون في بيوتكم بإذن الله، أعلمه الله. فكيف تنتقلون من هذا إلى القول بأنه هو الله أو أنه هو ابن الله؟ ده كلام غير مستقيم، غير مستقيم. ولهذا قال لن يستنكف المسيح أن يكون عابدا لله ولا الملائكة المقرب اللي هم أعلى شأنا من المسيح، اللي هم جنس لا يعرف إلا الطاعة، إن المسيح بشر في الآخر، سحو بشر هيكرم بالرسالة ويبقى من أفضل البشر ومن أولي العزم من الرسل. لكن الشاهد هنا إن حتى جنس الملائكة اللي هو أرقى خلقا وخلقة وخلقا من جنس البشر عارف انه عبد لله. ما فيش واحد قال لك لا ده انا الكون ده اقدر ادوره واصرفه ده بتاعي انا ببعت الميه وانا لا ده هو عبد مسخر. يبقى لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه المقربون. وخدوا دي بقى، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا. وانتوا عارفين بقى سيحشرهم اليه جميعا حفاة وعراة غرلا بهما. عشان كده ربنا يقول له يوم القيامة ايه؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ربنا عارف انه مقالش، لكن ربنا كأنه يريد هنا ايه؟ أن تتضح كل وجوه القضية فيتبرأ المسيح مما نسب إليه ظلما وظلما. عشان كده مش قال سبحانك ما ينبغي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. أنت عارف، هجيب لك شاهد، أنت اللي عارف، هجيب لك شهود. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. القرآن بيعطينا معاني يا أخوانا وإحنا بنمر عليها ولا نستفيد منها استفادات عملية، استفادات واقعية. ولهذا قال ربنا في سورة الأنبياء عنهم برضو ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، لأن الملائكة برضو سكان الملأ الأعلى. ما احنا قرينا في سورة غافر في صلاة العشاء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. هم بيخطئوش ما بيغلطوش، استغفروا لمين؟ استغفروا لنحن. ويستغفرون للذين آمنوا. شوف العلاقة بقى، علاقة ترابطة استغفرهم اللي لا يفترون عن الاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير، استغفرهم للمؤمنين. وين يقولوا في استغفرهم ايه؟ ويستغفرون الذين امنوا، بيقولوا ايه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كما وسعت كل شيء علما لا يخفى عليك شيء، فانت وسعت كل شيء رحمة. والناس كلها بتحيا برحمة الله، الكائنات كلها برحمة الله. وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين تابوا، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. بلاش يا رب يخشوا النار، قهم، احميهم، اجعل بينهم وبين النار وقاية، وقاية من عندك من فضلك، ووقاية تغرسها في قلوبهم من التقوى. وقهم عذاب الجحيم. وإن ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم. مش انت ربي وعدتهم الجنة؟ قلتهم لا اعمل صالحا هيجي الجنة. يا ربي يعني والله لا يخلف الميعاد. لكن ملك يشوف الدعاء المتكرر لان ربنا ايضا يحب الدعاء. وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، مش هم لوحدهم بس، ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وقهم السيئات تحتمل العصمة، ربنا يمنعك من السيئة، وتحتمل التوبة والمغفرة، يقيك أثر السيئة بعد أن وقعت في السيئة. يبقى وقهم السيئات فلا يقعوا فيها، هذه واحدة. وقهم السيئات أي يغفر لهم أثرها فلا يعاقبون بسببها، لأنك تلهمهم التوبة وتلهمهم الاستغفار فتغفر لهم وتتوب عليهم. وقهم السيئات. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إن شاء الله الدرس القادم هنتكلم عن بسرعة يمكن أكثر من كده عن أقسام الملائكة. أقسام الملائكة، وكان المفروض إن احنا نخلص كل ده في درس واحد ليتسق الدرس، لكن لعل هذا يطول، وأنا لم أقرأ كل الشواهد من الآيات ولا كل الشواهد من النصوص، لكن أشرت إلى بعضها. وفي الكتاب تجد ما شاء الله كمية كبيرة لمن أراد أن يقرأ ولمن أراد أن يغنم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.